إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه سبحانه سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها. سبحانه. وأقول كما قال الشاعر بعد إذ تاب إلى الله جل وعلا من المجون واللعب فقال: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم. وأنا في هذه الحلقات بإذن الله جل وعلا سأتحدث عن علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، وعن الأمور التي يجب أن تتوافر في طلاب العلم الشرعي. أبدأ بنصح نفسي أولا قبل أن أنصح الآخرين، وأستعين بالله رب العالمين. بادئ ذي بدء أود أن أقول: هناك شبه عظيم بين الذي يسافر لتحصيل الإسناد العالي وتحصيل الإسناد النازل أو لتحصيل العلم الشرعي أيا كان، وبين المسافر في البيداء في الليالي المظلمة. أود أن أكرر الفقرة مرة أخرى. إنني لن أتحدث بالعامية ظنا أن العوام يفهمون بها أبدا، فنحن نسير على منوال النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. أقول بإذن الله جل وعلا: هناك شبه عظيم بين المسافر لتحصيل العلم الشرعي من كافة الأقطار والأمصار ومن سائر البلاد، وبين ظهراني العباد، وبين المسافر في بيداء في ليال مظلمة. هناك شبه عظيم، بمعنى أن الذي يسافر في الصحراء الشاسعة ذات الشعاب والأودية في الليالي المظلمة لا بد له من شمس مضيئة وقمر منير، بمعنى أن الرجل يسافر في الصحراء الواسعة ولها شعاب ولها أودية ولها طرق كثيرة تختلط عليه، فإذا أراد أن يمشي في الظلام الدامس أو أن يسافر في الظلام الدامس وهو يركب دابة، ربما دخل طريقا وعرا وربما خرج إلى طريق وعر وربما ضل طريقه. إذن لا بد له من شمس مضيئة بالنهار ومن قمر منير بالليل حتى يصل إلى الهدف بإذن الله جل وعلا. كذا طالب العلم بإذن الله، لابد لطالب العلم من شمس مضيئة وقمر منير، وإلا لأخذ العلم عن الطرقي، ولأخذه عن الرافضي، ولأخذه عن الخارجي، ولأخذه عن المعتزلي، ولتشعبت به الأمور فكان كحاطب ليل والعياذ بالله جل وعلا، فيضل ويضل كما حدث في زماننا هذا. انطلاقا من الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري: إن الله لا ينتزع العلم ينتزعوه انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يأتي هذا ويقول سألت فلانا وإن له من طلاب العلم كذا، وأخذ منه والعياذ بالله الضلال. وهذا يقول أنا أذهب في حضرة كذا وأخذ الضلال. وهذا يقول أنا أذهب إلى فلان الذي يحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا ويفعل أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك هذا هو الضلال البعيد بعينه. لذا فإن طالب العلم الشرعي بحاجة إلى شمس مضيئة وقمر منير، ألا وإن الشمس المضيئة هي كتاب الله جل وعلا، ألا وإن القمر المنير هو صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أظن أن الكلام واضح للغاية، قلت وأوضح أكثر لأن الحلقة هذه في غاية الأهمية. قلت إن الذي يسافر في الليالي المظلمة في الأودية والشعاب في الصحراء الشاسعة ويرى مفاوز وطرقا كثيرة لا يستطيع أن يميز الطريق الذي يريد أن يسافر فيه في الظلام الدامس. إذن لا بد له في الليل من قمر منير ولا بد له في النهار من شمس مضيئة. نعم كذا، فالذي يحصل العلم الشرعي حتى يحصل الفهم السليم من فهم أئمة سلف الأمة لا بد له من شمس مضيئة ألا وهي القرآن، ولا بد له أيضا من قمر منير ألا وهو صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ضل وأضل وضيع عمره والعياذ بالله جل وعلا. هذا هو الشبه وتلكم هي المقدمة. أما عن الأمور التي يجب أن تتوافر في طالب العلم الشرعي فهي كالتالي: الأولى ألا يدعي الفهم والذكاء، بمعنى أن يقول لأني ذكي حصلت كذا ولأني أفهم عن الآخرين. لا يا أخي، لا وربي، لأن التوفيق من الله جل وعلا والموفق من وفقه الله جل وعلا. كم من سالك للضرب، وكم من رجل مشى خلف الناعي، وكم من رجل مشى خلف الحادي، لكنه ما حصل العلم الذي يودي به إلى الجنة، ولكنه حصل علما يودي به إلى النار والعياذ بالله الواحد الغفار. من أجل ذلك أقول ألا يدعي الفهم والذكاء، لأن التوفيق من الله جل وعلا والموفق من وفقه الله جل وعلا. هذه في غاية الأهمية، فعض عليها بالنواجذ. وأعجبني ما كان يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان يتجه إلى إعطاء العلم الشرعي أو لبث العلم الشرعي إلى طلابه، قبل أن يسأل في المسائل كان يضع جبهته في الأرض ويذل جبهته في التراب لملك الملوك ورب الأرباب، ثم يقول حتى إذا عضلت عليه المسألة: يا معلم داود ويا مفهم سليمان علمني وفهمني. الله أكبر. لننظر إلى الانكسار، لننظر إلى التواضع لعلام الغيوب، لننظر إلى هذا الفهم الصحيح. ابن تيمية شيخ الإسلام يذل جبهته في التراب لملك الملوك ورب الأرباب إذا عضلت عليه المسألة، ثم يقول يا معلم داود ويا مفهم سليمان علمني وفهمني، فكان يلهم الجواب بإذن رب الأرباب. أيضا حينما أقول ألا يدعي فهما وذكاء، لأن الفهم إذا ادعى ولأن الذكاء إذا ادعى أودى به إلى الغرور، إلى غرور التدين وإلى الاستعلاء. وأخطر مرض عند طلاب العلم هو الاستعلاء وغرور التدين، الاستعلاء وغرور التدين. آتي لكم بترجمة ذكرتها في كتاب مناظرات الأئمة. هذه الترجمة ماذا جرى فيها؟ إمام من أئمة السلف يجلس في مجلسه يبث العلم الشرعي لطلابه، فدخل داخل حصل شبرا، نعم إنه من المحصلين للشبر الأولي، دخله الغرور والاستعلاء، فدخل المجلس ثم نظر إلى الناس وقال سلوني، أنا عالم في الفقه، أنا عالم في الأصول، أنا عالم في العقيدة، أنا عالم في التفسير، أنا عالم في السيرة، أنا عالم في التراجم، وأخذ يعدد أنا وأنا وأنا وأنا. فما كان من هذا الإمام السلفي إلا أن نظر إليه ثم قال له: يا هذا، النملة التي كلمت سليمان ذكرا كانت أم أنثى؟ ذكرت كانت أم أنثى؟ ذكرا كانت أم أنثى؟ فسكت فبهت ثم اصفر وجهه، فقال له الإمام: والله ما أردت أن أصفر وجهك ولا أن أجعلك هكذا، لكني أردت أن أعلمك التواضع لعلام الغيوب. نعم، هذا هو المطلوب. يبقى إذن أول نقطة نحفظ مع بعض، ألا يدعي الفهم والذكاء، لأن التوفيق من الله جل وعلا والموفق من وفقه الله. الثانية، ألا يدعي العلم بذاته من ذاته. يعني إيه تقول لذاته بذاته؟ يعني ما يقولش إن العلم ده أنا حصلته لأني عالم، ولا لأني سليل بيت العلم، ولا لأني من الناس اللي هم بحور في العلم الشرعي، ولا من الفحول. أبدا أبدا، ما هي القضية هكذا على الإطلاق. لماذا؟ قلت لأن العلم رزق، لأن العلم رزق، وهو يساق من قبل الله جل وعلا إلى من أراد من العباد. ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. لذلك استمع معي إلى هذه، حينما يقول ربنا جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، أنت ما كنتش تعلم، لكن الله جل وعلا هو الذي علمك. يبقى القضية ألا أدعي العلم من ذاتي، أهو وعلمك ما لم تكن تعلم، أنت ما كنتش تعلم أي شيء، بل أنت ما كنت شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت ولا كنت شيء، ولا كنت تعلم شيئا على الإطلاق، فجعلك الله وخلقك الله وأعطاك وسواك ثم علمك، وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم حثك وحضك وأمرك بطلب الزيادة من العلم الشرعي من الله جل وعلا. أهو من الله جل وعلا، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، أهو لم يقل وقل رب زدني مالا ولا عقارا ولا بنيانا ولا أطيانا ولا ذهبا ولا فضة، أبدا، وقل رب زدني علما، لأن هذا إنما يكون من قبل الله جل وعلا. ألم أقل لكم في الحلقة الماضية إن العلم نور يساق من قبل الله جل وعلا؟ لكن إذا اعترت المعاصي الإنسان سلبه الله العلم الشرعي وما رزقه إياه. نعم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. عظيم عظيم، إذن لابد وأن نقف على هذه النقاط. أيضا أعطيكم أمثلة في هذا الأمر. تلميذ الجنيد، بالتشديد مع الكسر هكذا على الياء، تلميذ الجنيد، أنا أبسط للغاية. هذا التلميذ دخله الاستعلاء ودخله غرور التدين، لما حصل الشبر الأول كما يفعله البعض عندنا في هذا الزمان، إذا قرأ رسالة أو قرأ على شيء على طالب علم رسالة أو وقف على حكم شرعي أقام الدنيا ولم يقعدها، يريد أن يظهر في الفضائيات، يريد أن يؤلف الكتب والكتيبات، يريد أن يصنف في الموسوعات، إلى آخر هذه الأمور، يريد أن يكون ابن باز، يريد أن يكون ابن عثيمين، يريد أن يكون الألباني في لمح البصر، وهو جاهل، وهو جاهل، وهذا بشع. تلميذ الجنيد رحمه الله لما دخله الاستعلاء وغرور التدين كان يجلس كده في المجالس يقول له سمعنا صوتك، فيقرأ من كتاب الله جل وعلا وكان حسن الصوت، خلاص الرعاع والعوام والبسطاء يعجبوا به جدا، يا سلام صوته جميل، صوته يبكي الحجر. أبدا أبدا، المهم الإخلاص، القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن، واللسان هو اللسان، المهم هو الإخلاص. لماذا؟ لأن القلب واحد كما قال الحافظ رحمه الله، لأن القلب واحد، ولأن النية واحدة، ولأن العمل واحد، يتجه إلى واحد لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، وهو الله جل وعلا. هتخدع مين؟ إن كنت تخدع البسطاء والرعاعة والجهال على أساس يقول يا سلام صوته جميل، ما أحلاه، ما أظرفه، ما أجمله، لن تخدع ملك الملوك أبدا. يبقى ركز في هذه. تلميذ الجنيد جي يقرأ قدام الناس وبعدين يقوم يقول قدامهم كلمتين، حمل فلان وترك فلان، يا سلام يبكوا. فقال له إيه إذن لي أن أصعد المنبرة، فإني إن صعدت المنبرة لأبكين الناس جميعا، إلا يسمعوني يبكوا دم بدل الدموع، أبكي الحجر. فأذن له فصعد المنبرة فخطب في الناس، فأعجب الناس بخطبته، ثم نزل فقال ما تقول فيما قلت. إيه رأيك في اللي أنا قلته على المنبر؟ أهو ركزوا في هذه. ما تقول فيما قلت؟ قال والله ما قلت شيئا. زينة كده، والله ما قلنا شيئا، والله ما في واحد فينا بيقول شيئا من قبل نفسه.
كلتنا بنقول قال الله، قال رسول، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال الليث، قال كل بننقل، بس إحنا نقلة ما فينا واحد يجتهد من رأسه. فقالوا ما تقول فيما قلت؟ قالوا والله ما قلت شيئا. قالوا كيف وقد أبكيت الناس جميعا؟ قال وقفت فقلت قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الثوري، قال الليث، قال فلان، قال الجنيد، ونحن نشكرك على حسن نقلك لنا. انت قلتش اي حاجة، قلت كلمة من عندك؟ ابدا. اذا انت ناقل، يعني اي واحد يحفظ وينقل، انت ناقل. فتاب الى الله جل وعلا. ايضا الشافعي قال مقولة توزن بالذهب بل هي اغلى من الذهب. ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ ماذا قال هذا المطلبي رحمه الله؟ ماذا قال هذا الوعاء العلمي رحمه الله؟ قال وددت أن الخلق تعلموا هذا، أي تعلموا العلم اللي عندي، حتى لا ينسب إلي شيء منه. مش عايز يتنسب قال الشافعي ولا عندي الشافعي ولا كذا، أمنيتي الناس كلها تكون تعرف اللي عندي ويكون عندهم علم باللي عندي، على أساس ما حدش أبدا يقول ده الشافعي عالم أو الشافعي عنده. شفت التواضع، شفت الانكسار، حتى أنه في حال الموت وهو في السكرات قال ليتني ما صنفت شيئا، ليتني ما كتبت شيئا. قيل له ولما؟ قال حينما تدبرت قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انكسار، خضوع، ذل، استسلام لله جل وعلا. ما في كبرياء في تحصيل العلم الشرعي على الإطلاق. طيب النقطة اللي بعد كده، ألا يبغي الشهرة، ألا يبغي الشهرة. يبقى طالب العلم أول حاجة ذكرناها ألا يدعي الفهم والذكاء، الثانية ألا يقول بأن العلم جاء من قبله ولا ينسبه لذاته، الثالثة ألا يبغي الشهرة. واحد يقول لك إيه؟ نفسي أظهر. زي مرة واحد ظهر بيقول أنا نفسي أنا ظهرت مرة، الناس احترمتني جدا، الناس بتشاور علي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الأمر. يعني هذا زمان العيال، زمان الصغار، زمان الصغار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الجبار. ما ينفعش الكلام ده. الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن أول من تسعر به من النار ثلاثة، اللي أول ثلاثة هتبقى أبهم وقد جهنم، ثلاثة منهم العالم في رواية القارئ. ليه هيبقى أول من تسعر به النار؟ لأنه حصل العلم الشرعي حتى يقال وقد قيل لا نصيب له ولا خلاق. ما عادش، مش انت كنت بتعمل كده عشان قريبك يحترمك، قريبتك تحترمك، جارك يحترمك، يشار إليك بالبنان في المجتمع، هذا هو فلان، هذا هو علان، قد قيل. ما لك عند الله جل وعلا شيء؟ قال انت بتعمل عشان كده؟ ما لك يا أخي، ما لك عند الله شيء. أول من تسعر به من النار ثلاث. ودي نقطة في غاية الأهمية. الناس في زماننا يتنافسون على الشهرة وعلى الظهور وما شابه ذلك، أقصد الصغار، ولذلك ما يجب عليهم ذلك على الإطلاق أبدا، بل عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخلصوا النية وأن يرزقوا الإخلاص في المسألة بكثرة مجاهدة النفس. طيب ما بنقول أول من سعر به من ثلاث، إبراهيم وابن أدهم ماذا يقول؟ يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة. أنا عايز نركز كمان في اللغة العربية، ما صدق الله عبد، أي هكذا القول، ما صدق عبد الله. يبقى هنا قدمنا المفعول، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، اللي أحب الشهرة دي الشهرة والله ما صدق الله جل وعلا، ولكنه أراد الحظ لنفسه والعياذ بالله جل وعلا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، كريشة في مهب الرياح ساقطة لا تستقر على حال من الأبد. مصيبة يا جماعة، مصيبة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه، وبالذات طالب علم عليه أن يجاهد نفسه حتى يكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا. طيب في نقطة غاية في الأهمية، قال ابن الجوزي، أجيب لك نماذج رائعة، قال ابن الجوزي رحمه الله كان النخعي، واحد من النخعي بالتسكين هكذا اللي هو إبراهيم النخعي رحمه الله، وكان من العلماء الزهاد العباد. شوف بقول لك ايه، كان اذا فتح المصحف يقرا، وهذا الرجل قيل عنه كان اذا فتح كتاب الله جل وعلا كي يقرا فيه اخضلت لحيته بالدموع وسقطت الدموع على ثوبه حتى تغرق ثوبه. تقول ايه دي؟ في ميه مدلوقه عليه، ميه مكبوبه عليه، غرقان ميه. الله اكبر، الله اكبر. هذا الرجل، نركز، انا بقول يا طلاب العلم يا دعاء يا وعاظ. أهو هذا الرجل كان يحمل كتاب الله جل وعلا، وكان إذا فتحه بكى بكاء مرة يقرأ خوفا من الله جل وعلا ويرجو ما عند الله جل وعلا. هذا رجل كان إذا فتح المصحف، شوف تكملة الرواية من طريق أبي الفرج بن الجوزي، ودخل داخل أم واحد داخل عليه، شوف يقول لك إيه، فيقوم فيغلق المصحف ويغطيه، يوم جايب هو شايل المصحف، دخل فلان وقاعد يقرأ ويبكي، يوم قفل المصحف ومغطيه كمان، مخبيه بأي شيء، مخبيه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، بعدين يقوم مسح عينيه فلا يرى أحد شيئا عليه. شوف شفت العجوبة. الثاني من غير ما يفتح المصحف ولا يجيب المصحف، تبقى داخل عليه وقت سد أصلاً كنت صهران بقرأ المصحف ده، أنا خلصت جزء، أنا خلصت جزئين، أنا خلصت ثلاثة أجزاء. وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة. لماذا؟ لأنه بتلي برياء. ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله أن رجلا عربيا دخل بجوار رجل فجلس بجواره، خلاص جلس كده لأدك بيطول في الصلاة، قال ما شاء الله صلاته جميلة، أم سايب الصلاة؟ قالوا لا وصايم بعد، يعني أنا صايم وبصلي، يعني خلاص مصيبة والعياذ بالله جل وعلا. أخذ الاتصال ده بس عشان أسترسل في الموضوع إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا عم الشيخ.
وحياك وبارك فيك.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الذي يحترم.
وأحب بكل شيوخ قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا.
وقناة الحكمة. الله ربنا يعينك كده يا رب ويوفقك يا رب ويجعلك أسد السنة فعلا يعني.
أسأل الله الستر. أسأل الله الستر واجعلني خادم لها.
من أشد الناس بصراحة حبا لك والله.
أسأل الله الستر. أسأل الله الستر.
وأرجو منك الدعاء ومن الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب، والله ادعوا لنا يعني ربنا
ثبتكم الله
وثبتنا ردا جميلا.
الله يجزيك كل خير.
وشكرا عم الشيخ
على المقاطعه دي. جزاكم الله خيرا. قلت باذن الله حتى لا تتيها خيوط الموضوع. اهو هذا واحد. الثاني ابن المبارك ايضا، وعندي كمان عشان الاسماء اللي بقاش معروفه عند الكثيرين، اهو الربيع ابن خثيم، الربيع ابن مش ابن خيثم زي ما مكتوبه في الطريق، لا ابن خثيم. هذا الربيع الامام الزاهد العلامه، يعني الخشوع الخائف المتبتل التقي الورع، هذا رجل كان إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في كتاب الله جل وعلا يغطيه بثوبه، يشيل الجلبية بتاعته الثوب بتاعه ومغطي المصحف، بيفتح كتاب علم واحد يقرأ فيه حد دخل عليه يوم مغطيه، حتى لا يقال إنه يقرأ كثيرا ولا إنه يطلع كثيرا أبدا، يجعل هذا بينه وبين الله جل وعلا. بل هذا والقاسم ابن محمد، اسمع رواية، أنا بحفظ لك التراجم هذه لأني ما أحدثك عن علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، كلها تراجم، كلها في الأصل تراجم، احفظ معاي القاسم ابن محمد، احفظ الأسماء دي معايا. القاسم ابن محمد يقول كنا نسافر مع ابن المبارك كثيرا، يعني كنا بنسافر معاه في الجهاد، بنسافر معاه في الأسفار، بنسافر معاه في التجارة، بنسافر معاه في تحصيل الرزق، بنسافر معاه. اسمعها واحفظها، وأنت يا أختي احفظي. يقول القاسم ابن محمد كنا نسافر مع ابن المبارك كثيرا، حتى أني كنت أقول لنفسي ألاقي الرجل دي الكل يحبه، الكل بيتقرب إليه، الكل يرى فيه الخشوع، شوف إيه، فقلت في نفسي بأي شيء فضل علينا هذا الرجل ده، فضل علينا بإيه، ربنا فضله علينا بإيه، الناس كلها تحبه، الناس تموت فيه، الناس تقرب إليه، الناس تسمع إليه، الناس كفانية تنظر إليه، بس كده أهو، بأي شيء فضل علينا. القاسم بن محمد الإمام العلامة الزاهد الصالح هو اللي بيحكي، فقلت في نفسي بأي شيء فضل علينا الرجل ده، ربنا فضله علينا ليه؟ قال حتى إذا كنا بسفر بالقرب من الشام ونزلنا بيتا وأسرجنا السراج، فانطفأ السراج، انطفأ خلاص وإحنا في البيت دي، فقام أحدنا يعالج السراج وطالت الفترة، المدة طالت. قال حتى إذا عالجه وقع بصري على ابن المبارك فرأيته يبكي بكاء شديدا حتى أغرقت لحيته بالدموع خوفا من الله جل وعلا، فكنت أقول بأي شيء فضل علينا، إن كان يصلي فإنا نصلي، إن كان يصوم فإنا نصوم، إن كان يقوم الليل فإنا نقوم الليل لله جل وعلا، فعلمت أن الله فضله بهذه الخبيئة التي خبأها عنا، ألا وهي خوفه من الله جل وعلا، خوفه من الله جل وعلا. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، هؤلاء هم النجوم الزواهر، هؤلاء هم الشمس الشموس، هؤلاء هم الأقمار. يا طالب العلم تمسك بهؤلاء، يا طالب العلم تأسه بهؤلاء، يا طالب العلم خذ من هؤلاء وامض على ضرب هؤلاء، فإن هؤلاء أخذوا من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. قلت أيضا بإذن الله جل وعلا، وهذا هو محمد ابن أسلم يقول خادمه، شو الخادم بتاعه بيحكي عنه، محمد ابن أسلم، احفظ معايا في يد الأسماء، دي الأسماء اللي نحفظها، محمد ابن أسلم يقول عنه خادمه: هذا رجل كان إذا جن عليه الليل دخل بيته، ولما أقول دخل بيته هنا يعني دخل غرفة حجرة، يعني ولذلك نقول بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غرفات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أو ركز معاه، دي غرفات، كان يدخل بيته، شوف إيه اللي حصل، فيغلقه على نفسه، إيه اللي بيحصل ما يعرفش، هو بيقيم الليل ويقرأ ويذاكر ويحصل العلم الشرعي وآخره. قال: فدخل ليلة فسمعت غلاما صغيرا يبكي، طفل صغير يبكي بكاءه، ألا يعني الرجل بيبكي محمد بن أسلم، وفي طفل بيقلده في البكاء بالضبط، هذا ينهني لا ينهني، هذا يبكي لا يبكي، هذا يتأوى هذا يتأوى. قال: وأمه تحاول أن تسكته فلا تستطيع، فدنوت من أمه وقلت لها: ما الذي يجري؟ لما يبكي هذا؟ قالت: زوجي يدخل المكان فيقرأه، ثم يقرأ القرآن فيبكي خوفا من الله جل وعلا، فيحاكيه الولد في البكاء خوفا من الله جل وعلا، فلا أستطيع أن أسكت هذا الولد. شوف اللي جاي، لما جه بقى مات خلاص، الصالح بيموت، الطالح بيموت، المجرم بيموت، الإنسان اللي على دين بيموت، الكل يموت يا جماعة، كل يموت، ما أحد يبقى على الإطلاق. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كله رايح خلاص. شوف جه مات، دي بينه وبين الله خبيئة، أهو علم حصل علم، قراءة يحصل القراءة ويبكي خوفا من الله جل وعلا. وبعدين قيل لأحمد بن نصر، وهو بعد ما مات وصلوا عليه، قيل لأحمد بن نصر: يا رجل، هذا الرجل صلى عليه ألف ألف ومئة ألف، الرواية الأولى، صلى عليه ألف ألف، الرواية الثانية، صلى عليه ألف ألف ومئة ألف، مليون ومئة ألف صلوا عليه الجنازة. ركزوا معايا، لما بنيجي لمن دول يصلى على الواحد يعني مسجد كبير، مسجد يسعي ألف ألفين ثلاثة، لك لا إله إلا الله، لا ألف ألف، مليون ومئة ألف. شوف الرواية، صلى عليه مليون ومئة ألف. شوف الرواية بتقول إيه، صالحهم وطالحهم، الصالح والطالح، حتى الشقي جه صلى عليه، حتى الناس اللي مش على دين جت صلت عليه، اللي مش على أخلاق جت صلت عليه. شوف تكملت الرواية بقوله إيه، ولا نرى له نظيرا، احفظوا مني أديك الرواية بحرفها، ولا نرى له نظيرا، ده ملوش مثيل الرجل ده. فسكت أحمد بن نصر ثم قال: وما تقولون في رجل دخل بيته بطوس، بيته في المنطقة دي، دخل بيته فكان بينه وبين الله أن عالج سرائره، في شيء بينه وبين ربنا، وعالج سرائره يعني صار ظاهره كباطنه، يخشى الله جل وعلا، وبينه وبين الله أمور لا تعلمونها، فأصلح من الناس ألف ألف ومئة ألف. شوف 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 معي، فأصلح من الناس ألف ألف ومئة ألف، ربنا جعله سبب في صلاح مليون ومئة ألف نفس. أفتعجبون من ذلك؟ أهم خرجوا بقى كلتهم ويصلوا عليه، شهادة له بين يدي الله جل وعلا، لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن نحلم، إن نعيش في أوهام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. ها هم هؤلاء هم السلف، أئمة السلف، دياجير الهدى، النجوم الزواهر، هم حقا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يقول ابن واسع رحمه الله، ابن واسع مين؟ محمد ابن واسع، الإمام العالم الزاهد المحدث رحمه الله جل وعلا: لقد أدركت رجالا، أنا والله شفت رجال وعشت مع رجال، إيه اللي حصل؟ لقد أدركت رجالا، يعني من العلماء اللي بيحصلوا العلم طوال النهار في الأسفار، كان الواحد منهم إذا جن عليه الليل ينام على سريره بجوار أهله، خده بجوار خدها، وقد أغرقت الوسادة من دموع عينيه خوفا من الله جل وعلا وهي لا تدري به شيئا. هو جنبها الخد جنب الخد، الدموع نازلة وسيلة، مغرق المخدة الوسادة من الخوف من الله جل وعلا، والزوجة بجواره لا تعلم شيئا ولا تدري شيئا، خبيئة بينه وبين الله جل وعلا. هم العلماء، هم العلماء حقا. طيب النقطة التي تلي ذلك، ألا يستحي من تحصيل العلم. طلب العلم الحقيقي المفروض في حقي ألا يستحي من تحصيل العلم، لا تأخذه المكابرة ولا يأخذه الخجل على الإطلاق، وإلا ما حصل علما شرعيا. هذا هو ابن عباس، وصحت روايته موقوفة عليه، قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أتيت رجلا من الأنصار وقلت له إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم اليوم كثر كثير قوي كثير، بنا نسألهم، بنا نجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما يموتوا يلا نجمع الأحاديث. فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس، أو تظن أن الناس سيكونون بحاجة إليك وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تركني، شوف علو الهمة اللي بتكلم عليها، ثم تركني. قال فأخذت أبحث عن الأحاديث حتى إذا سمعت عن حديث عند رجل، شوف اللي جاي، ذهبت إليه في القائلة، يعني في القيلولة، وربما كان هذا الرجل يقيل نايم بعد الظهر، فأنام على عتبة داره أتوسد ردائي. يا طالب العلم لا يأخذك الغرور ولا التكبر، هو ده تحصيل العلم، هو أهو بيكون هكذا، أهو ابن عباس أنت أفضل منه، أنت ذرة فيه، أنت لا شيء بجوار هذا الحبر، أهو بقول فأتوسد ردائي اللي بيلبسه فوقه القطعة الثوب بتاعته الفؤانية، يقوم شايلها كده لففها وعملها مخدة وينام عليها على عتبة الباب الثاني. الله، مش كده وبس، ثم تأتي الريح فتسف التراب على وجهي، يقوم الريح جاي الهواء جاي شديد، يقوم الهواء قايم يجيب الأتربة كلها ويقوم جايبها في وجهي وأنا نايم، حتى إذا خرج يقوم من النوم بقى ويجي خارج فيراني هكذا، يلاقيني نايم على عتبة البيت والتراب علي، فيقول يا ابن عم رسول الله هلا أرسلت إلي أنا فآتيك؟ أنت أحق، أنت بعث لني وأنا جيلك وأقول لك الحديث عندك في البيت. فيقول ابن عباس بل أنت أحق أن آتيك. شوف اللي جاي، شوف الجمال. قال فحصلت الحديث حتى اجتمع الناس من حولي، كل الناس قد تأخذ مني بقى العلم والحديث، فمر علي صاحبي إلا أن تحيلت علي حصل معي العلم وقال اهدي واستهزأ أهو، فمر علي صاحبي والناس من حولي كثار جين يأخذوا مني الحديث، فقال لقد كان هذا الغلام أعقل مني، هو الغلام العاقل ده اللي حصل العلم، إنما أنا ضيعت نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة التي تلي هذه، ألا تأخذه المكابرة إذا اشتد عليه الشيخ. ممكن شيخ الوقت يقول لطالب علم عنده أنت غبي، أو يلكمه كده، أو أو يغضب عليه شوية يخرج، ده شيخ ده بعد ما كان بقول إيه بتدرس عند مين، يقول لك عند الشيخ العلامة الحبر الفهامة، عند الشيخ فلان الفلاني، أول ما زغده كده أو أول ما اشتد عليه زحل. ثاني يوم انت بتدرس عند مين؟ لا خلاص تركته، الجاهل الاحمق الكيت فاسد العقيده اللي عنده بدع اللي عنده اهواء اللي عنده كذا، لا حول، انت عملت زي اليهود، عملت زي اليهود، فيك شبه من اليهود، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا يا اخي، ما هكذا يكون الامر. هشام بن عمار، اتعلم دي احفظها مني دلوقتي، فيها اعجيب. هشام بن عمار، احفظ الاسماء، هشام ابن عمار يقول باع ابي بيتا بعشرين دينارا، ولما اقول بعشرين دينار يعني 20 دينار ذهبي مش قليلة، بعشرين دينارا، ثم جهزني للحج، فلما حججت ذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت المدينة سألت عن مجلس مالك. شو بيسألوا عن مين؟ علم، علم، ما يروحش يسأل بقى عن الراقصة، لا، ولا عن الأفلام ولا عن المسلسلات ولا عن التفهين ولا المطبلين ولا المزمرين أبدا، لا 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 لا. فسألت عن مجلس مالك، عن الطهر والأطهار، فسألت عن مجلس مالك حتى إذا دخلت المجلس جلست، الناس كلها قاعدة تسأل مالك رحمه الله، بقول حتى إذا انتهى المجلس وانقضى كله خلص، قيل لي اسأل، تعال جي دورك اسأل. فقلت له يا إمام ما تقول في مسألة كذا وكذا، يعني سؤال تافه كده. فغضب مالك ثم قال الآن حصلنا الصبيان، احنا بنا شغل عيال بقى خلاص خلاص. ثم قال يا غلام نل على واحد كده قوي تعال احمله. أمشيله؟ قال فحملني كما يحمل الصبي، وأنا رجل أنا بالغ شاب، فحملني كما يحمل الصبي، أم عبطني كده. ثم انغال علي فضربني 17 ضربة، الجانب باللي في إيده 17 واحدة، اللي انت شغل عيال اه انت قلت سأل دي أسئلة دي 17 ضربة. قال فبكيت ثم وقفت. قال مالك لما تبكي؟ هل أوجعتك الضربات؟ تعيط ليه؟ هل أوجعتك الضربات؟ احفظ يا طالب العلم هذه لآلي، أشهد الله جل وعلا إن فاتتك فقد فاتك الخير، ليس لأنها من قبلي بل أنا ناقل. قلت لك ما عندي شيء، أنا ناقل بجيب لك كده، أنا ناقل أهو. شو بقول له؟ هل أوجعتك؟ قال أبكي لأن أبي باع بيته بعشرين دينارا وأتيت إليك فضلا وكرما لأنك رأس العلم، وقلت لأسألنك حتى أستفيد ولأني دفعت المال، فلما حضرت المجلس ما أفدتني بكلمة لكنك أوجعتني 17 ضربة، 17 ضربة. قال اجلس يا غلام اجلس. قال فجلست فحفظني 17 حديثا، قبل 17 ضربة الجلدة دول حفظني 17 حديث. أه لك حاجة؟ ألك حاجة؟ عايز حاجة ثانية؟ قال له ليه؟ ليه حاجة؟ قال له إيه؟ قال له زدني ضربة وزدني حفظة، اديني كمان وحفظني. فضحك مالك ثم قال قم فانصرف. يبقى هو حتى إذا الإمام اشتد عليه لا بأس، لا بأس يا جماعة لا بأس، العالم اشتد عليه لا بأس، هذا من مصلحة طالب العلم. ولذلك على العقل أن يتعظ وأن يعتبر وأن يعلم أن الشيخ بمثابة الطبيب له وهو عليل. ولذلك إذا ضرب الوالد ولده فلمصلحة الولد وليس لخيبته على الإطلاق ولا لجرمه على الإطلاق بل لمصلحته، ولذلك علينا أن نتعظ وأن نفهم ذلك. طيب النقطة التي تلي ذلك الصبر على التحصيل، الصبر على التحصيل. ابن القاسم، ابن القاسم عايز نحفظ دين ومش هطول بعدها عليكم. ابن القاسم رحمه الله يقول كنت آتي مالكا رحمه الله بغلس، يعني لما سافرت المدينة قلت ما رح حصل علم شرعي، هو متزوج وزوجته حامل، لسه متزوج شاب صغير متزوج أو يعني أول زواجه. ألا بقول لك إيه، أنا عايز أروح أحصل علمي بصراحة، أنا عايز أتقرب إلى الله بتحصيل علم، إيه رأيك؟ عايزة تطلقي ولا تصبري لما أرجع لك بقيت عالم كده أرجع لك عالم؟ قلت له بل أصبر إن شاء الله. شوف اللي حصل، خرج ذهب إلى مالك يقول بقيت عنده 17 عاما. الرواية اللي فاتت جبتها لك بتاعت مالك لما ضرب هذا ضربوا 17 ضربة، أنا بوفق لك روايات حتى من حيث العدد. هنا بقول بقيت عنده 17 عاما لا أبيع ولا أشتري شيئا، ما بتجيرش قاعد أحصل علمي بس، أحصل علمي عند مالك. شوف اللي جاي، وكنت أنام فذات ليلة ذهبت عند السحر وكان صدره ينشرح في هذا الوقت، أسأله فيجبني في المسألتين والثلاث، أسأله مسألتين يعجبني، ثلاثة يعجبني. شوف عنده المسألة لو يأخذها في اليوم يبقى حصل خيرا عظيما، مسألتين خيرا عظيما. ليه؟ لأنه بياخذ من عالم، مش الوقت ممكن واحد يعني قرى شوية وعمل نفسه شيخ ويقول لي طلبة العلم تعالوا أنا الشيخ ويزعل إن مجوش، لا 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 مش كده أبدا. أهو ده 17 سنة على باب مالك. قال وذات ليلة عند السحر غلبتني عيناي، الإرهاق اللي تنوم غلبتني عيناي، فنمت على عتبة دار مالك، فخرج مالك لصلاة الفجر غير أني لم أفق، أنا ما حسيت بوش وفضلت نايم. فخرجت جارية سوداء، جارية يعني أما عنده سوداء، فركلتني بقدمها، ضربتني كده برجلها فركلتني بقدمها وقالت قم فإن سيدك قد قام، قم فافعل فإن سيدك قد فعل، قم. فوالله قلما صلى الفجر بوضوء العتمة، يعني نادر إن هو راجل دين في حياته انه يصلي الفجر بوضوء، لا بيبقى على وضوء العشاء ويصلي به الفجر باذن الله جل وعلا. قم زي سيدك، فكرت انه عبد من كثره ملازمته لبيت مالك، ظنت انه عبد عند مالك ومش عبد. طيب شوف اللي جاي، قول وبين انا يوما في مجلس مالك. شوف اللي جاي ايه من ايات الله، انا في يوم بقى بعد 17 سنه بقى تحصيل قاعد في المجلس بتاع مالك اسمع واتعلم. اذ جاء وفد حج مصر، اللي هم الحجاج بتوع مصر بعد ما حجوا جم المدينة. لما جم المدينة قالوا نسمع من ملك شوية، اهو شوف ما شاء الله لا قتل بلا. دخلوا الحجاج بتوع مين؟ بتوع مصر، مصر اللي هي بلدنا هذه. طب وبعدين؟ قال فدخل شاب متلثم، كنت أظنها ملثم لكني رأيت روايتها متلثم، مغطي كده الوجه بتاعه، بيبقى من الأتربة ومن الحر ومن كيت، مغطي وجهه كده، شاب ناضج. فسأل عن مالك فجلس أمام مالك ثم سلم على مالك ثم قال أفيكم ابن القاسم؟ ابن القاسم فيكم يا جماعة؟ فأشاروا له علي، أهو مود ابن القاسم شاروا له علي أنا. فجاء إلي، شوف المفاجأة، استمع أختي استمعي، فجاء إلي فعانقني ثم قبل بين عيني ثم قبل رأسي فعانقته فشممت منه رائحة غريبة. شوف بقى ايه اللي بتتخيلوها اقوله الحين، ها؟ فشممت منه رائحة غريبة، ريحة ايه؟ فشممت منه رائحة طيبة، ريحة دخلت جسمي طيبة عجيبة. شوفوا اللي جاي، فإذا هي رائحة الولد، زي ما يكون ابني، ريحة ابني، أشم كده شعره، أشم وجهه، أشم جسمه، ريحة بتدخل جسمي تريحني. فإذا هي رائحة الولد فقلت له من أنت؟ قال أنا ابنك يا أبتاه. لما خرج وكان سيب زوجته حامل وراح يحصل العلم، ولدت بهذا الولد، صار من الصالحين من الأتقياء من طلاب العلم، بقى عنده أهو دخل 16 سنة جيحانت. شوف ما رأى والده، كان لسه في بطن أمه. قال فقبلته وانهمرت الدموع من عيني، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. طيب النقطة التي تلي ذلك بإذن الله جل وعلا وسأوجز فيها وأختصر بإذن الله، اللي هي التواضع. التواضع يا جماعة، تواضع طلب العلم. ممكن طلب علم كده يبص الشيخ، الله، يبص العلامة، يا أخي لا بأس، جاز لطالب، جاز لطالب العلم أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بضابط أن يكون الاختلاف معولا للبناء لا معولا للهجم. إنما يبقى أنت ما فيش ويبقى كده يعني زي الثرى والثريا لا أنت ضايع، ضايع مسكين. التواضع. جاء يحيى ابن معين إلى أحمد بن حنبل، جلس معه، فمر الشافعي، أنا بجري هو عشان الوقت، فمر الشافعي عليهما وهو يركب بغلته. الشافعي معدي من على أحمد وعلى يحيى. مين يا جماعة؟ الإمام المحدث العظيم جدا. أحمد بن حنبل مين؟ الإمام المحدث الفقيه. وبعدين الشافعي الإمام الفقيه الوعاء في علوم القرآن. هو جالس يحيى مع أحمد، أما عدي الشافعي ركب البغلة بتاعته. فلما مر قام أحمد يجري 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 حتى استبطأه يحيى، راح يجري يكرم الإمام الشافعي ويمسك له البغلة ويقرب نفسه ويسلم على الإمام الشافعي، وبعدين رجع. فيحيى زعل، بقوله إلى كم هذا؟ هتفضل كده لإمتى يا أخي؟ أنت ناس، أنت مين؟ ده أنت إمام، أنت محدث، أنت فقيه. شوف أحمد يرد عليه يقول له إيه؟ إن أردت الفقه فالزم، فالزم ذنب البغلة. خالك بالديل بتاع البغلة بتاع الرجل ده، امسك الديل كده وتقرب إلى الله جل وعلا إنك تقرأ وراه وتمسك الديل. شوف التواضع. ولذلك صار أحمد من هو أحمد. آخر حاجة أو المداومة على الطلب. أحمد يحمل المحبرة كل بعد الأربعين، شال المحبرة. يقول يا أحمد إلى متى؟ شال المحبرة إلى متى مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ابن المبارك رحمه الله يحمل المحبرة، رايح يكتب ويحصل علم ويكتب حديث. إلى متى هذا يا ابن المبارك؟ ألوم إلى أن أموت ويتوفاني الله جل وعلا. مش كده بس، هذا إمام من أئمة أهل العلم يقول أبي رأى أحمد يعدو مع طلاب العلم، قاعد يجري معاهم، يجري معاهم حافية، شال النعل بتاعه كده تحت بطاطه، سمعوا عن شيخ جاي بيدي حديث، قام الإمام أحمد حاطط النعلين هنا، وبعدين شال المحبرة والقلم وقاعد يجري مع الطلبة مع الشباب الصغير. فأمسك به الرجل، الرجل الكبير ده، وقال ألا تستحي يا أبا عبد الله؟ تشبك سوف؟ ألا تستحي يا أبا عبد الله؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ تجري إمتى مع شوية العيال دول؟ تفضل تجري إمتى؟ قال دعك من هذا، فأنا أعدو حتى الموت، أعد أجري وحصل العلم من الجميع، شرط يكونوا ثقاة يا جماعة، من الجميع إلى أن يتوفاني الله جل وعلا. خلصت المسألة في هذا، لأن طبعا الوقت يعني ما يعني عشان نبقى استثمرناه استثمار حقيقي ومديت قد يعني فرصة كبيرة للصمت ولا حتى للمداخلات، على أساس أنا عارف أن الوقت يدوب يكفي شيء من المادة العلمية، وأنا أعطتكم هذه وأسأل الله أن تكون صافية لأني ناقل، ناقل بإذن الله جل وعلا. وعايز أخبر بأمرين. أمر الأولاني خطبة الجمعة إن شاء الله للجمعة القادمة في مسجد التوحيد بمدينة ديكيرنس دقهلية، مسجد التوحيد بمدينة ديكيرنس دقهلية. طيب معي ضيوف في الحلقة القادمة، وهي حلقة خاصة جدا في علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. معي ضيوف بعد إذ أخذت الإذن من أخي مدير عام القناة الشيخ محمود حسان الله يحفظه. معي الضيوف، الضيوف جاءوا علي بإذن الله من الكويت. الضيف الأول أخي شقيقي الشيخ أحمد عبد الملك الزغبي. الضيف الثاني هو صاحب موسوعة السنن المهجورة والبدع المشهورة. الضيف الثاني شقيقي الشيخ محمود عبد الملك الزغبي، صاحب الموسوعة الكبيرة المسجلة، والتي قال الشيخ محمد حسان عنها وفي محمود قال إنها موسوعة عجيبة، وقال محمود باحث فهامة ومدقق علامة، وكما أثنى عليه الشيخ عبد العزيز الشيخ والجماعة. فكنت هجيب بقية الأشقاء لكن آثرت نحن بقى الثلاثة، أنا وشقيقي أحمد وشقيقي محمود بعد إذن أخي الشيخ محمود، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص. وفي النهاية ما علي إلا أن أدعو بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أولا الدعاء لقناة الرحمة ولسائر القنوات الدينية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه القنوات وأن يجعلها منابر طاهرة إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أسأل الله جل وعلا أن ينفع المسلمين في سائر الأقطار والأمصار بهذه القنوات. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي بحوله وقوله كلمة الحق والدين. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الموحدين جميعا وأن يجمع صفهم وأن يوحد كلمتهم. أسأل الله جل وعلا أن يوحد العراق وأن يحقن دماءهم وأن يرفع مساجدهم وأن يرفع آذانهم وأن يمكن لأهل السنة هناك وأن يعيد لهم مجدهم. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في كل مكان على أعدائه، على أعدائه، على أعدائه الكفرة في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين في غزة وفي فلسطين وأن يبارك فيهم وأن يسدد رمياتهم وأن يرزقهم، آمين. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. هذا غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.